بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذه المحاضرة الحياة الزوجية. الحياة الزوجية موضوع مهم ينبغي أن نتحدث عنه بين فينة وأخرى، وأن يطرق وأن تذكر أهم معالم هذا الموضوع تذكيرا، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. وثانيا، لأن هذا الموضوع يتعلق بسعادة المسلم في الدنيا أو شقاوته، وتترتب عليه آثار إما حميدة وسعيدة وإما سقيمة وتعيسة. ولكثرة ما يعاني منه كثير من المسلمين في بيوتهم من المشكلات الزوجية، أحببنا أن نضع أيها الإخوة الكرام معالم حول الحياة الزوجية وكيف تكون السعادة الزوجية، وكيف يرتاح المسلم ويكون بيته جنة من جنان الدنيا، ويحذر من كل منغص لحياته مذهب لنعيمه في دنياه. ولذا أحببت أن يطرق هذا الموضوع وهو ضمن السلسلة في هذا البلد المبارك مدينة الوجه، سلسلة الأسرة السعيدة، الكلام عن الحياة الزوجية. ومن أسباب طرقي لهذا الموضوع كثرة المشكلات التي ظهرت في بيوت كثير من المسلمين، والخلافات الزوجية التي أدت إلى ظهور حالات من الطلاق ونسب عالية والعياذ بالله، وأصبح كثير من النساء مطلقات في مجتمعنا هذا وفي غيره من المجتمعات المسلمة، نسب مخيفة تدل على أن كثيرا من البيوت لا يعيشون حياة سعيدة أو حياة زوجية سعيدة، بل هي شقاوة وعذاب وجحيم لا يطاق، أدى في نهاية المطاف إلى الطلاق، إما بسبب من الرجل أو بسبب من المرأة. واسمعوا لبعض نسب الطلاق التي أشار إليها بعض المشايخ والعلماء. ففي بعض الدول العربية وصلت نسب الطلاق إلى 20%، وفي أمريكا وحدها نسبة الطلاق 48%، وفي ألمانيا نسبة الطلاق لمن هم دون 25 عاما وصلت إلى 35%. انظروا النسب العالية، وهذه نسب تدل على الخطورة الشديدة. ونحن لا يهمنا المجتمعات المنحلة الكافرة التي لا ينضبطون بضوابط الشرع، أما أن يتسرب هذا المرض وهذا الداء وهذا السرطان إلى المجتمعات المسلمة فهذا نذير خطر يحتاج إلى علاج ويحتاج إلى توجيه حتى نقلل من نسب الطلاق في المجتمع بتوجيه المسلمين إلى أهم معالم الحياة الزوجية السعيدة. ومن أسباب أيضا طرح هذا الموضوع الحياة الزوجية إن المشكلات الزوجية إذا حصلت في البيوت أدت إلى تشتت الأسرة وأدت إلى ضياع الأولاد والبنات، ونشأ جيل ضائع، نشأ جيل يلجأ إلى المخدرات وإلى المسكرات وإلى وسائل غير شرعية ليخفف من معاناته من حالات الطلاق وحالات النزاع الزوجي والمشكلات الزوجية. كم من الأبناء يفر من بيت أبيه وأمه، كل ذلك لأنه اصطلى بنار المشكلات الزوجية. واسألوا دور الأحداث ودور الملاحظة الاجتماعية، بل حتى السجون امتلأت ببعض المراهقين صغار السن قد جنحوا عن الطريق المستقيم إلى الجرائم وإلى إشباع غرائزهم وإلى أن يرتموا في أحضان بعض أصحاب السوابق والمجرمين لما وجدوا عند أولئك من احتوائهم وبذل المال لهم وبعدهم عن المشاكل. وهذه يا إخواني نذير خطر يحتاج من الآباء والأمهات أن يقفوا وقفة صادقة ليعرفوا مكمن الداء ومكمن الخطر الذي أدى بعش الزوجية إلى هذه الفرقة وضياع الأبناء. ما الأسباب وما هي الوسائل والعلاجات لهذه الأسباب التي أدت إلى تداعي البيت وانهيار الأسرة؟ أن ندخل في خضم هذا الموضوع موضوع الحياة الزوجية. أولا، خير ما يبدأ به كلام الله تبارك وتعالى، ونسمع للباري جل جلاله وعظم سلطانه وهو يقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال عز من قائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال جل جلاله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وامتدح المؤمنين الذين يسألونه وهم عباد الله الصالحين، يسألونه ويدعونه ويقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم يسألون الله عز وجل أن يجعل أزواجهم وذرياتهم قرة أعين تقر بها العين وتسعد بها ويسعد بها القلب، لا أن يكون أو تكون المرأة أو الرجل مصدر شقاء وعذاب للحياة الزوجية، أو أن يكون الأبناء سبب من أسباب المشكلات الزوجية. أما أحاديث الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فمن ذلك حثه عليه صلوات الله وسلامه للشباب على الزواج. جاء في الصحيحين عنه عليه صلوات الله وسلامه أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وجاء بعض شباب الصحابة يسألون عن حال رسول الله في بيوته ويسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم، فذكر لهم ما ذكر من عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقالوا ذلك على أنفسهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس عبادة عليه صلوات الله وسلامه، وكان أيضا لا ينسى حظه من الدنيا عليه صلوات الله وسلامه، فأرادوا أن يفعلوا شيئا أكثر مما هو عليه الحال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حماس الشباب، لكن إذا كان الحماس غير منضبط بضوابط الشرع فيقف عند حده. فقال أحدهم من هؤلاء الشباب: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة هؤلاء الثلاثة خطب الناس عليه الصلاة والسلام بعدما حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الزواج، والذي يترك الزواج رغبة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزهدا على زعمه فهذا مخالف للسنة، إلا من تركه لظروف تلم به كمرض أو انشغاله بأمر أو عدم قدرته على الزواج، فذاك بعذره وبحاله. أما أن يترك الزواج رغبة عنه مع قدرته فهذا هو الذي يدخل دائرة الملاحظة والخطأ. الله أخبر في كتابه أن الزواج من سنن المرسلين، وأخبر أنه قد أرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم أزواج رسلا وجعل لهم أزواجا وذرية، وهذا في القرآن العظيم في كتاب الله تبارك وتعالى. والحياة الزوجية كغيرها من شؤون الحياة حظيت بمساحة كبيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين شرع الله عز وجل معالم كثيرة لتسيير هذه الحياة ضمن ضوابط شرعية تكفل للفرد والمجتمع بالسعادة والراحة والهناء، لكن من يعمل بذلك إلا من رحم الله. ولا يعاب دين الله، بل دين الله كامل، ما ترك شيئا إلا وضحه وبينه، لكن مكمن العيب فينا في تطبيق هذا الدين في حياتنا وتسيير حياتنا وفق شرع الله عز وجل. ثم نأتي أحبة الإيمان إلى بيان بعض المعالم التي تكفل للفرد المسلم من رجل أو امرأة السعادة الزوجية بإذن الله تعالى. ونعلم قبل ذلك أيها الأحبة إن أعداء الله تبارك وتعالى وأعداء رسله سلطوا سهامهم على المجتمع المسلم وبالذات على الأسرة المسلمة لتشتيتها وتفكيكها، وهدفهم إضعاف المجتمع المسلم وجعله مجتمعا متهاويا ركيكا لا تقوم له قائمة. ومقومات السعادة الزوجية تكمن في عدة أمور يجب أن تراعى من الرجل ومن المرأة في الحياة الزوجية ليعيشا سعيدين، ومن ذلك أمور تراعى قبل الزواج، وأيضا القيام بالواجبات الزوجية والحقوق الزوجية على الرجل وعلى المرأة ولهما عليهما ولهما، وكذلك من معالم السعادة معرفة كلا الزوجين نفسية وطبيعة الطرف الآخر، وأيضا رعاية الأولاد، وكذلك حسن العلاقة بين الزوجين. والله عز وجل قال وعاشروهن بالمعروف، ولنقل حسن العشرة الزوجية، حسن العشرة الزوجية. أما الأمور التي يجب أن تراعى قبل الزواج ليعيش الفرد سعيدا في حياته، أول تلك الأمور حسن اختيار شريكة حياته، فما يختار أي امرأة كانت ليتزوج بها، هذه حياة وهذه مشاركة، وهذه المرأة هي محضن أولادك ومربية أجيالك وراعية بيتك وحافظة أسرارك، وستعيش معها طيلة حياتك إن لم يكتب الله تعالى بينكما فراق بطلاق أو موت، فإنها ستعيش معك طيلة حياتك. أفلا ينبغي أحبة الإيمان أن يحسن الرجل تلك المرأة التي ستعيش معه تحت سقف واحد؟ بلى بلى، يجب مراعاة ذلك. جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولنسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذه الأربع أكثر مطالب الناس في الزواج من النساء، هذه الأربع: إما الجمال، وإما المال، وإما النسب، وإما الدين. والذي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي لمسلم أن يهمله ويقدم عليه أمرا من الأمور أمر الدين. صاحبة الدين هي سعادة الدنيا، قال صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين تربت يداك. احرص على صاحبة الدين، ولا يمنع أيها الأحبة أن يختار الرجل لنفسه المرأة الجميلة، ولا حرج أيضا أن يختار صاحبة المال، مباح من المباحات، وصاحبة النسب أيضا، لا غضاضة بذلك، لكن لا تخلو تلك المرأة التي اختارها بالعلامات والصفات السابقة الذكر من جمال ومال ونسب، لا بد أن يقترن ذلك بالدين، فإن كانت ليست صاحبة دين فلا تحرص عليها ولا تنكحها، لأن صاحبة المال سيفنى مالها وتبقى تعاستها معك، فلربما المال كان لغيرها وليس لك، وربما حصلت النزاعات الزوجية من أسباب المال وطمع الأزواج في الأموال. وصاحبة النسب لا بأس بحرص المسلم عليه، لكن ليس هو المقصود الأعظم، فالنسب لنفسها، ويدل أنها من عائلة طيبة لا بأس بذلك، لكن أن يكون هو الطلب الأساسي لك ذات النسب ورفض الدين خطأ كبير يا إخواني. فصاحبة النسب ربما إن كانت ليست صاحبة دين تعالت عليك واحتقرتك وتكبرت عليك وقالت نسبي أحسن من نسبك، أليس كذلك؟ هذا موجود، وكلما حصلت مشكلة زوجية قالت احمد ربك إني وافقت عليك، أنا نسبي كذا وكذا، وانت حتى قبيلتك ما تعرف، أو قبيلتك ضعيفة، أو قبيلتنا عريقة، وتقول تتفاخر عليك، لكن عندها دين يردعها دينها عن الفخر بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفاخر بالأنساب والطعن في الأحساب. وصاحبة الجمال لا بأس أن يطلب الرجل المرأة الجميلة، لكن أن يحرص على الجمال ويهمل الدين فإن الجمال يغر، وإن الجمال يردي أحيانا، وربما كانت صاحبة جمال وكانت متعجرفة متكبرة، أو ربما جرها جمالها إلى الافتتان بذلك وإقامة العلاقات الماجنة والعياذ بالله، ربما سلط الذئاب البشرية عليها سهامهم لاصطيادها والعياذ بالله لأنها صاحبة جمال. فإن وجد الجمال ومعه الدين فخير على خير، ما يمنع، بالعكس، جميلة ودينة تعفك عما حرم الله ما في بأس، أما جميلة بلا دين تخشى عليها أن تضيع عرضك وتخون فراشك، أليس كذلك؟ ما عندها دين، وش ضمنك؟ وكم من رجال تزوجوا نساء ملكات جمال لكنهن ما حفظن فروش الرجال، وكانت صاحبة معاكسات ومكالمات وروحات وجيات وأسواق وتبرج وسفور والعياذ بالله، تعذب الزوج معها إلى أن طلقها وتركها، فكان جمالها تعاسة عليها والعياذ بالله. فالجمال والدين إذا وجد فخير على خير، ولكن يا إخوة الإيمان لا ينبغي أن يبالغ الرجال في قضية الجمال حتى يجعل يعني شروطه في هذا الأمر ربما تكون شروط مثالية ربما لا توجد في المجتمع كله، ولو تسمع لبعض المطالب الرجال تعجب تقول هذه ما توجد في الدنيا في الحور العين، أما في الدنيا يمكن ما توجد، أريدها طويلة ممشوقة نحيفة القد شعرها بطول كذا وعيناها لونها كذا وبياضها بصفاء كذا و و و و حتى بعضهم يقول حتى أريد العروق يبان الدم وهو يسري في أرجلها وفي يديها، كل هذه الحور العين في الجنة إن شاء الله، مو في الدنيا، هذه لن تجدها في الدنيا إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى. هذه انتظرها في الجنة إن جعلك الله من أهل الجنة. أما المجتمع يعني موجود الخير والبركة الحمد لله، لكن لا ينبغي أن الرجل يبالغ ولا يتزوج، وكل ذلك بالتعنت في هذا الشرط، شرط الجمال، ولا يملأ عينه شيء. يجد النساء الجميلات ومتوسطات الجمال وفيهن الخير ويرغب فيهن كثير من الأزواج، ويجي طالع يقول لك لا والله يا أخي ما عجبتني، هذه ما خشمها كذا، وهذه عيونها كذا، وهذه جبهتها كذا، وهذه شعرها مدري كيف، وهذه متينة، وهذه نحيفة، ويجلس يعيب بنات المسلمين. ولربما نظرت إليه وتجده من جنبه حتى هو شكله كمان ماشي الحال. طيب انت تشرط، انت شكلك من جميل كمان، طيب اطلب على قدرك. فلا ينبغي للإنسان أن يبالغ وهو لو نظر إلى نفسه ربما ما كان بذاك الجمال. طيب المرأة مثلك تريد رجل جميل وأبيض وعنده معالم وعنده أمور يعني يملأ عينه حتى لا تنظر إلى الرجال مثلك، لكن النساء ربما رضينا بما لم يرضى به الرجال، يعني يتنازلنا عن أشياء في هذا الجانب. أما بعض الرجال عندهم مبالغات غريبة، وهذا للأسف أحيانا يكون من أسباب انطلاق الأعين في النظر إلى المحرمات. تلاقي جالس على القنوات يفتش يقلب في وجوه الماجنات والفاسقات والمغنيات وبنات بني الأصفر والأجنبيات، ويطالع ويزن عليها المجتمع المسلم، يقول لا لسه زوجتي ما وجدتها، ما لقيت واحدة تملى عيني، لأنه عينك ملاها الشيطان بالحرام. بل بعضهم أطلق نظره وبصره بالحرام بعد الزواج، وصارت زوجته محتقرة عنده ما يشوفها شيء، طالع فيها يقول وين جمال الجمال، شوفي على القناة، هذا جمال تسمينه، هذا جمال، أنت جميلة والله من جنبها، أنت جميلة ولا شيء. الجمال ما أراه في المسلسلات، في الموسيقى والأغنيات، في الأفلام، هذا الجمال. يقول له طلطل شوف ايش هذه المرأة الجميلة، نسأل الله العافية. ويظل يحقر زوجته ويحتقرها ويؤذيها بهذه الكلمات. وأحيانا نجد الأمر ينعكس عند بعض النساء، حتى لا نكون فقط متهمين للرجال، كذلك عند بعض النساء ترد الأزواج والرجال، وكلما تقدم لها زوج نظرت إليه النظرة الشرعية قالت بس أنا مو حلو ما عجبني شكله كذا، يعني ما دخل قلبه، وتقعد تتشرف في فارس أحلامها حسب ما تراه في الأفلام والمسلسلات من المبالغات الفارغات. ولربما امتد الأذى إذا زوجها أهلها بشيء رضيته رغما عنها، تتزوج ذلك الرجل يعني لأن ما جاءها أحد، خلاص تبحث ما جاء إلا الرجال المتوسطين الذين لا يرضون عينها الفارغة التي ما امتلأت. فلما تتزوج هذا الرجل تظل تحقر زوجها وتنظر إلى الأفلام والمسلسلات، وتقول انظر شوف هذا المذيع، هذا شوف جماله كيف، وطالع في نفسك انت كيف هذا الجمال الحقيقي الصراحة، احمد ربك اني وافقت عليك، ولا انت شكلك من جنبه، نسأل الله العافية. بل تتجاوز ذلك تظل تنظر إلى المصارعين والعياذ بالله وضخام الأجسام ومفتول العضلات، وتقول هذه الأجسام الجميلة مو العنكبوت اللي عندي في البيت، نسأل الله العافية. اي والله بهذه الألفاظ يعني بعض النساء الحقيرات اللاتي لا يتقين الله في رجالهن وأزواجهن. وإن المنبغي أن المرأة تحمد الله أن وهب لها زوجا يخاف الله ويتقي الله ويراقب الله فيها. وهذا الجميل أو مفتول العضلات التي تراه في الشاشات ربما لو تزوجها لكان مصدر شقاء يعني، ولأهانها وأذلها وحقرها وعذبها عذابا عظيما في الدنيا. خير لها أن يأتي زوج يحترمها ويقدرها ويعرف قدرها كامرأة مسلمة. إذن من معالم السعادة الزوجية حسن الاختيار، وأهم معلم لا يتنازل عنه أيها الإخوة الكرام قضية الدين، لا تتنازل أبدا. لو وجدنا لك امرأة جميلة ونسيبة وذات مال وقبيلتها كذا وكذا، لكنها ما تصلي، لا تقبل بها، أو قيل لك ما عندها دين، لا تقبل بها إلا إن كانت محافظة على ضرورات الإسلام، كان تكون مصلية صائمة تطيع والديها محافظة على نفسها وشرفها. ولو لم تكن يعني صاحب الدين قوي ما يمنع أنك تتزوجها إن شاء الله، تتوكل على الله، ولعل الله عز وجل أن يعينك على تغيير دينها إلى الأفضل والأحسن. لكن مو كل واحد يا إخواني يجازف، إذا كنت أنت ضعيف دين لا تجازف، أنه بعض النساء تكون ما هي محافظة، حتصلي وتصوم لكن لما تتزوجها تتعبك، وبدل ما إنها تعينك على أمر دينك تكون من أسباب انحدارك في الدين ورجوعك إلى الوراء، بدل ما تعينك على الدين تحارب دينك، وهذه مصيبة وكارثة يا أخوان. فما كل إنسان يجاز يقول خلاص نتزوج وإن شاء الله يعيننا الله، إن قيل كأنها ضعيفة الدين ابحث عن غيرها من ذوات الدين، إن لم تجد بتاتا إلا محافظة لا بأس أن تتزوجها إن علمت من نفسك القدرة على تغييرها. فالزوج له تأثير على الزوجة، والمرأة مع زوجها مثل ما يقولون، لكن إن علمت الضعف من نفسك فالسلامة لا يعدلها شيء. ولا يقتصر حسن الاختيار أيها الأحبة فقط على الزوجين، اختيار الزوج لزوجته أو اختيار الزوجة لزوجها، بل إن الاختيار أيضا يكون لذوي الزوجين، لذوي الزوجين. أحيانا تكون الأم مصدر شقاء على الزوج، تحرش بنتها وتحثها على عصيان زوجها والتمرد عليه والنشوز عن بيته، بعض الأمهات مصدر شر على بنتها والعياذ بالله. فهذه الأم إن علمت منها هذا الأمر، وهذا يعرف بالتجربة كما يقال، أحيانا الواحد يعرف أم الزوجة بتعاملها مع بناتها السابقات، بتعاملها مع بناتها السابقات، إذا علم أنها صاحبة مشاكل وخربت بيوت بناتها فلا تحرص على الزواج من ابنة هذه المرأة، لأنها ربما تكون مؤثرة على ابنتها وسبب للشقاوة على الرجل. هنا مسألة مهمة أيها الأحبة الكرام، قضية النظر إلى المخطوبة، وهذه راعاها الشرع وحث عليها، قال صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لما جاءه أحد الصحابة وأظنه المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه وقد خطم امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الخاطب إذا خطب امرأة أن ينظر إليها أمرا، وقال صلى الله عليه وسلم: فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. ولذلك المرأة المخطوبة إذا خطبت فلا بأس أن تخرج بعد اتفاق أهلها مع هذا الخاطب أن تخرج كاشفة وجهها غير مبدية شيئا من عورتها كسيقانها فخذة، لا، وإنما تظهر، يقول العلماء، وجهها وقدميها وكفيها. ولا بأس، أجاز بعض العلماء أن تخرج شعر رأسها، فربما كانت فيها عيبا في رأسها أو صلعاء، فلا بأس. هناك من أهل العلم من منع ظهور الشعر، والصحيح جوازه ولا بأس به. ولا تضع مساحيق، ولا تتزين، ولا تتطيب، لأنه هذا رجل أجنبي، تخرج له يراها على طبيعتها بدون تزين وتغيير للخلقة بالمكياج، لأنه لو تمكيجت وتزينت وخرجت أمامه ثم رآها بعد ذلك قال انغشيت، غشوني، ضحكوا علي، شفتها أول زي العروس، الآن تغير الوضع، وهذا ينشئ المشاكل الزوجية. ولذلك خلها تطلع على طبيعتها أيها الأب، على الطبيعة. وبعض الآباء المتمسكين بالعوائد القديمة المخالفة للشرع يمنعون الخاطب من النظر، لا، يقولك لا أنا ما أعرض بناتي. من قال لك أنت تعرض بناتك؟ هذا أمر شرعي، ليس عرضا، هذا ليس فاحش، ليس زنا، إنما هو عرض للرؤية، رؤية المخطوبة، أباح الله عز وجل ذلك. ولا تكن مصدر لشقاء ابنتك بعد الزواج، ينظر إليها ويتزوجها الرجل عن قناعة، خير من أن يفاجأ بها ليلة الزواج وليلة الدخلة ثم يصطدم بها وتنقبض نفسه بعد ذلك، ربما حصل الطلاق والفراق. فالتعصب في هذه الأمور لا داعي له. إذا ما تبغى أحد يشوف بناتك، كل الناس يعرضون عن بناتك، ما حد يبغى يجي يطرق بابك. إذن هذا ليس فيه تلاعب، وإنما يعرض على الرجل الجاد الصادق في الزواج، وليس كل لعاب يطرق بيوت المسلمين لينظر إلى بنات المسلمين، وإنما الرجل الجاد الذي تقدم للزواج وهو صادق، ويعرض ذلك بالسؤال عن هذا الرجل. ومن معالم السعادة الزوجية عدم المغالاة في المهور وحفلات الزواج. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه 12 أوقية. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ولا أنكح بناته على أكثر من 12 أوقية، يعني مبلغ زهيد جدا لم يغالي، وهن بناته من خير البنات عليه صلوات الله وسلامه. ومع ذلك ما كان يبالغ في الطلبات التي توجد في زماننا عند خطبة النساء. واعلموا أيها الإخوة أن خير الصداق أيسره، قال صلى الله عليه وسلم: خير الصداق أيسره، وهذا الحديث صحيح عنه عليه صلوات الله وسلامه. وأكثر الناس في أمر المهر طرفان ووسط، طرف يغالي ويطلب مبالغ خيالية نفر الناس عن بيته، وطرف يطلب مبالغ يسيرة زهيدة، يعني ما أنزل الله بها من سلطان، كان يطلب ريال ولا ريالين ولا، يعني هذا كلام مبالغات صراحة لا داعي لها، اطلب شيء معقول كالناس يقدر عليه، ولا تبالغ بالمغالاة، ولا تنقص قدر ابنتك، اطلب لها الشيء المعقول المتوسط. ولذلك يقول العلماء المهر مرجعه إلى العرف، العرف المتعارف عليه، والمعروف أنه ليس فيه إشقاق بالزوج ولا إجحاف بالمرأة ونقص لقدرها ومنزلتها، هذا هو المهر التوسط، لا مغالاة ولا تفريط، وكلا طرفي الأمور ذمين. ولعل البعض يقول طيب ما علاقة المهر بالسعادة الزوجية؟ علاقته أن الرجل إذا تزوج المرأة وقد دفع فيها الآلاف المؤلفة، حتى بعضهم يصل مهره أحيانا إلى 200,000 300,000، بل أخبرني من أثق به أن بعضهم وصل مهره إلى قرابة 400,000 إلى 500,000، وظل يقسط المهر حتى دخل أولاده المرحلة الابتدائية وجالس يقسط في المهر من تعامل من الديون التي تراكمت عليه والعياذ بالله. الزوج إذا تزوج بهذه الصورة وتنازعته ديون الناس ومشاكل زوجته في البيت، ضاق صدره بعدما دفع عليها الآلاف، تأتي بعد ذلك تقصر في حقه، جعل ذلك مكمنا أو سببا من أسباب توبيخ هذه الزوجة الذي وضع عليها المهر العالي جدا، ثم بعد ذلك تأتي تفرط في حقوقها، جعل ذلك من أسباب توبيخها والإساءة إليها. قل أنا دفعت لك كذا وكذا، دفعت فيك لأبيك الظالم الطماع مبلغ كذا وكذا، وتجي الآن تقول لي ما أبغى أنام معك على الفراش، ما أبغى أصنع لك طعام، ما أبغى أكنس لك بيت، ما أربي لك أولاد، تفرطين في حقوقي بعدما دفعت هذه المبالغ. هذا يكون مصدر تعاسة بين الزوجين إذا كان المبلغ بشيء خيالي. وإذا كان الزوج قد رفق به بمبلغ معقول لا إجحاف فيه، وإنما قد أرفق به ولم يجحف به، والله يستحي أنه يأتي بلؤم يعتدي على هذه المرأة، بل يتذكر إحسان أبيها له وأنه زوجه بأبسط المهور وأيسرها، يكرم هذه الزوجة ويسعدها تكريمة لها ولأبيها. عرفتم يا إخواني كيف المهر له دور؟ له دور ولا ما له دور؟ له دور في السعادة والتعاسة. كم من الأزواج هم بالليل وذل بالنهار من الديون التي تراكمت عليهم، وبعد ذلك يجي كمان البيت زوجة نكدة وسليطة اللسان ومؤذية ولا تقوم بواجباته، يعني تزيد تعاسة على تعاسة بدل ما ترفق به وأنه دفع عليها دم قلبه من المبالغ التي تراكمت بها عليه الديون، لا تجي تسيء كمان تسيء الحياة الزوجية. إذن المهر له دور في السعادة أو التعاسة والعياذ بالله. كذلك من أسباب السعادة الزوجية وأشرنا إليه في البداية القيام بالحقوق الزوجية، قيام كلا الزوجين بما أوجب الله عليهما من الحقوق الزوجية. الله عز وجل قال في كتابه وعاشروهن بالمعروف، وقال جل جلاله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. والحقوق ثلاثة أقسام: حقوق الزوج على زوجته، حقوق الزوج على زوجته، وتتلخص في في أمور. أول أمر القوامة، قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الزوج له القوامة في البيت. ومو معنى القوامة يا إخواني التسلط والترفع عليها وإذلالها وإهانتها، ولا بعض الناس يفهم القوامة خطأ، ليست هذه القوامة. قوامة الرجل على المرأة أنه له الكلمة في البيت إن كانت لم تخالف الشرع كلمته، والمرجع في البيت، لا تدخل البيت إلا من يأذن له الرجل، ولا تضيع ماله، وتحفظ بيته وتحفظ أولاده، وإذا أرادت أن تصوم نافلة تستأذن زوجها، أما الفريضة فلا إذن له. وكذلك إذا أرادت أن تخرج من البيت تستأذن من زوجها، ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد إلا بإذنه، إلا من علمت إذنه العام، يعني أعطاها إذن عام، قال: من أتاك من أهل بيتي أو أهل بيتك من محارمك لا بأس، ما عندي أي مانع، أعطاها إذن عام يجوز. لكن تأذن لكل أحد لا، لها حد تقف عنده المرأة. هذه بعض معالم قوامة الرجل على زوجته. والمرأة يا إخواني بفطرتها تحتاج لرجل يقوم عليها، تحتاج إلى ركن شديد تأوي إليه. فطرة المرأة مفطورة أن تأوي إلى رجل له شخصية، له قوامة. وبعض الرجال يظن أنه لما يتنازل عن قوامته يقول: هذا رجل ما شاء الله محسن العشرة. مو صحيح هذا الكلام. يقول لك رجل حسن العشرة تنازل، ما له كلمة في البيت، ولا يسمع له رأي، ولا يطاع، وعياله يعصونه، وزوجته تعصيه، وتسوي إلا فراسها، وتشتري ما تشاء، وتلعب في البيت. يقول لك هذا رجل ما شاء الله يعاشر بالمعروف. مو صحيح، مو صحيح يا إخوان. بالعكس، الرجل له شخصية في البيت، يستشار، يسأل، له رأيه السديد، له عقله المحترم، لا بد من ذلك يا إخوان. وحتى الرجل يا إخوة الإيمان ما يمنع إذا التبست عليه الأمور أن يشاور الزوجة، ما يمنع: إيش رأيك يا أم فلان، نبغى نغير فرش البيت، وإيش تختارين من لون، أو للستائر أو للكنبات، أو نبغى نسافر في هذه الإجازة، وإيش تقترحين، نذهب إلى مكان معين. خذ رأيها وشاورها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته يشاور نساءه ويراجعنه عليه الصلاة والسلام، عليه صلوات الله وسلامه. وهذا لم ينزل قدره ولا منزلته. بعض الرجال إذا يعني قيل له: شاور زوجتك في هذا الموضوع، قال: أنا أشاور المرأة؟ عيب أراجع المرأة؟ كلام فاضي. بل شاورها ولا حرج، ولها رأيها وعقلها، واحترم رأيها. إن كان الرأي سديدا فخذ به، ولربما كان رأي المرأة أحيانا أسد من رأي الرجل، وهذا واقع. بعض النساء عاقلات يفهمن الحياة ولهن حكمة عظيمة، بالذات إذا اقترن ذلك بالدين. ومن حقوق الرجل على امرأته الطاعة بالمعروف. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. إذن المرأة مطلوب منها تطيع زوجها بالمعروف، أي بما يتعارف عليه أنه معروفة. وإذا أمرها بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف أو بالمعروف. فإذا أمرها أن تتبرج أو أمرها أن تقابل الرجال أو أمرها أن تلبس لباسا محرما وتخرج به معه إلى السوق فلا طاعة له في ذلك. ذلك من حقوق الزوج على امرأته خدمتها له في البيت، وخدمة الزوجة لزوجها حق واجب. وهذه المسألة وإن وقع فيها خلاف بين أهل العلم إلا أن القول الصحيح أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها في البيت، هذا هو القول الراجح من أقوال العلماء، طبعا بما في طاقتها وحدود طبيعتها، ولا يكلفها الزوج بما لا تطيق، فإن أعانها فلا حرج. وللأسف أن تجد واقعنا اليوم مؤلما ومحزنا، أن نجد بعض النساء رمينا بجميع خدمة الزوج في البيت على الخادمات، وأصبح للخادمات صولة وجولة في البيت، وفقدت المرأة مكانتها في البيت، فأصبحت تضع رجلا على رجل، ولربما لا تحتاج للخادمة، ومع ذلك ترمي كل الأعمال على الخادمة ولا تقوم لزوجها بأي خدمة في البيت. وهذه المرأة يخشى أن تفقد مكانتها ومنزلتها عند زوجها، وإذا جاءت تقول أنا لي فضل عليك وأنا صنعت، قال من فلك، مالك أي فضل، كل الشغل على الخدامة، تكوي الملابس وتغسل الملابس، تصنع لي طعامي وشرابي وتغسل ملابسي، ايش عندك، ايش سويتي، ما عندك أي فضل علي. وهذا يعني ربما يحصل، وعلى المرأة ألا تفقد مكانتها في البيت وترميه على الخادمات، بل بعض النساء ربما تجيب خادمتين وثلاث خدامات في البيت إسرافا وتفاخرا بلا داع لذلك. طيب، من الحقوق أيضا للزوج على زوجته أن تحافظ على نفسها وماله وأولاده. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وإذ غاب عنها حفظته في نفسها وماله وولده. المرأة إذا غاب الزوج عن البيت صارت مسؤوليتها ثلاثة: تحفظ نفسها، وتحفظ أولادها، وتحفظ مال زوجها ألا تضيعه. هذه مسؤولية المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تضيع هذه الحقوق الزوجية عليها، وهي من حقوق الزوج على زوجته. أما حقوق الزوجة على زوجها فمن ذلك المهر. قال الله تبارك وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهذا لعلنا أشرنا إلى قضية المهر ولا أريد الكلام عليه مرة أخرى لأنه واضح إن شاء الله. من حقوق الزوجة على زوجها النفقة والسكن، أن ينفق عليها بالمعروف بلا إسراف ولا تقتير، يصرف عليها بالمعروف فلا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يدخل نفسه في ديون لا يطيقها ولا يقدر عليها، وإنما ينفق عليها بما يستطيع. قال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. وكذلك السكن أيها الإخوة يسكنها بما يليق بمثلها ومن عوائد أهلها، يعني الشيء اللي يطيق ويقدر عليه، ولا يسكنها في بيت خرب لا يليق بمثلها، ولا أن تطالب الزوجة الرجل أن يسكنها في قصر لا يطيق ولا يقدر عليه، أو بفلة يعني كبيرة جدا ليس بمقدور أن يوفرها لها، وإنما الشيء الذي يستطيعه بلا إسراف ولا تقتير. قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. روى حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق لما روى حكيم بن معاوية عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق الزوجة على أحدنا، أو قال: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وهذه أمور مهمة يا أخواني، أن تطعمها إذا طعمت طعاما يليق بمثلها، وأن تكسوها يعني الملابس إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، لأن ضرب الوجه محرم. بعض الرجال ما يغاضب زوجته إلا على طول تولها بكف، هذا حرام شرعا، ما يجوز. ولا يحل الضرب على الوجه لا لزوجة ولا لولد ولا لأي بشر، ما يجوز ضرب الوجه. أعلى مقام مكرم في الإنسان وجهه، لا يجوز الاعتداء عليه. كان بيضرب فليضرب في مكان آخر، في الظهر، في الكتف، في مكان لا يؤدي إلى كسر عظم ولا إدمام، وضرب غير مبرح. حتى بعض العلماء يقول يضربها ضرب بطرف السواك، من مبالغتهم في خفة هذا الضرب إذا احتاج إليه، ولا يضرب إلا عند انعدام جميع الحلول، أما يلجأ مباشرة إلى الضرب مو صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. التقبيح يعني يقول: أنت قبيحة، شكلك قبيح، أنت دميمة، أنت وجهك كذا، أنت جسمك كذا، هذا ما يجوز يا إخوان. كذلك قال: ولا تهجر إلا في البيت. إذا حصل مغاضبة بينك وبين زوجتك ما تخرج من البيت، تهجرها في البيت، روح في غرفة ثانية اجلس فيها حتى يهدأ الجو الأسري والغضب، اهجرها على الفراش ما يمنع، إذا نمت معها فأعطيها ظهرك حتى تتأدب، هذه من وسائل التأديب. والمرأة ينكسر خاطرها لما ينام زوجها ويعطيها ظهر. وبعض النساء، ولا أقول كل النساء، بعضهن لئيمة تعطيها ظهر، قالت بقلعتك فك من هالشكل، ارتحنا منك، شفنا حريصين على طالع الوجه، الله فكنا منك. بعضهم أعوذ بالله ما ينفع حتى لو تهجرها، تقعد الأيام والله تعطيك ظهرها، تعاملك بالمثل، وتكون سيئة الخلق. إذا ما نفع مع الهجر تنتقل إلى الضرب. أول حاجة مرحلة الموعظة والتذكير بالحقوق، اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا حرم حرام، هذا ما يجوز لك، هذه مخالفة شرعية، خاف الله. مواعظ مستمر، ما نفع انتقل إلى الهجر، ما نفع الهجر طبعا في البيت، الهجر في البيت. بعض الرجال أي زعل على طول خرج من البيت وللفجر ما عاد يجي إلا الفجر، هذا ما يجوز شرعا، حرام يا أخوان، ولا يحل للرجل أن يتصرف هذا التصرف. تخرج من البيت وتعرض أولادك للخطر، تعرضهم للمعاناة، وربما يعني المرأة تشعر بوحشة عظيمة تؤثر على نفسيتها وعلى أولادها، ما ينبغي هذا. وهجرها في البيت، خلك في البيت، احفظ مكانك في البيت وهجرها. ما نفع، انتقل للضرب غير المبرح المؤدب. وأخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن هند بنت عتبة عندما جاءت تشكو شح أبي سفيان عليها وعلى ولدها، قال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. فلا بأس إذا شح الزوج على النفقة على زوجها في على زوجته في البيت أن تأخذ من جيبه بدون علمه، لكن بالمعروف شيء اللي يكفيها وأولادها، ما تروح تشيل لها آلاف مؤلفة ولا تسرق الراتب كامل تقول هذا يكفيني وأولادي بالمعروف، تخلي جيعان طول الشهر، ما يجوز هذا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ومن حقوق المرأة على زوجها، وهذا أيضا حق للرجل على امرأته، المعاشرة بالمعروف. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. وقال صلى الله قال الله عز وجل في كتاب العظيم: وعاشروهن بالمعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. والمعاشرة بالمعروف أيها الإخوة أي حسن المعاملة والمودة بين الزوجين والإحسان في التعامل بينهما، من الرجل لامرأته ومن المرأة لزوجها، هذا أمر مطلوب. ولا تصف الحياة ولا يسعد الزوجان إلا به، فإن فقد الود بينهما وحسن المعاملة أصبحت الحياة الزوجية جافة لا ود فيها، وفقدت جمالها ورونقها. إذ المرء لا يلقاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. إذا لم يكن صف الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. والعشرة بالمعروف أيها الإخوة فيها العطف والرحمة والحنان بين الزوجين وحسن التعامل، بل والكلمة الطيبة بينهما، المنادات بأحب الأسماء وإظهار الحب، وكلمات الحب لما ترفرف في البيت يصبح البيت جنة من جنان الدنيا. لكن إذا كان قاموس الزوجين بينهما السباب واللعن والمنادات بأبشع الألفاظ والتهكم والتقبيح، صار البيت مصدر نغص ونكد ومغاضبة، فينبغي المراعاة في هذا الأمر المهم. كذلك حق المبيت والمعاشرة، وأعني بذلك أن من حق الزوج على زوجته
تمكينه من نفسها في الجماع وعدم التمنع عنه وحرمانه من ذلك. وكذلك الرجل عليه أن يعاشر الزوجة العشرة الزوجية وألا يهجرها في المضجع هجرانا لا حق له في ذلك، وإنما عليه أن يعطيها حقها الشرعي بالمودة والمحبة والملاطفة. وإذا حرم أحد الزوجين الطرف الآخر من حق المضجع والفراش أدى به إلى الانحراف والبحث عن هذا الشيء في مكان آخر، ربما في الحرام والزنا والفاحشة والعياذ بالله. فيجب على كلا الطرفين مراعاة الطرف الآخر في هذا الجانب، وأعني به حق الفراش والمضاجعة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. لا بد من هذا الأمر. ومن حق المرأة على زوجها تعليمها أمور دينها، وهذا أشرنا إليه في بداية المحاضرة، وأن ييسر لها وسائل طلب العلم والذهاب للمجالس الطيبة المباركة، فإنه بصلاحها صلاح له ولأبنائها. ولما يحرمها من الغير الخير ويحرمها من مجالس الذكر ومجالس الصالحات ودور التحفيظ والعلم الشرعي، أدى بذلك إلى ضعف دينها وضعف دين أولاده وعدم قيامها بحقوقه الشرعية. فهذا الجانب جانب مهم جدا أيها الإخوة. وأيضا من حق الزوجة على زوجها الغيرة عليها، وأن يغار عليها ويحفظها ويصونها بلا وسواس ولا شكوك لا داعي لها، وإنما الغيرة المنضبطة بضوابط الشرع. وكذلك من طبيعة المرأة أنها تغار على زوجها، وينبغي أن يراعي الزوج ذلك وألا يغاضبها في هذا الجانب، لكن بشرط ألا تكون غيرتها مصدر إزعاج وأذية له. وبعض النساء تعذب زوجها بالغير، كل ما طلع ورجع فين كنت ومع مين جلست وأين ذهبت، من الساعة كذا للساعة كذا ومن الساعة كذا لكذا ومن الساعة، تحاسب على الساعات وكأنه أصبح لازم من توقيع حضور وخروج كالوظيفة والعمل. وهذا ما ينبغي يا إخواني، ينبغي أن تكون الحياة ألطف من ذلك، وتعطي المرأة الثقة لزوجها، ولا بأس أن تغار في حدود محبتها له بلا أذية وإزعاج. كذلك من الحقوق لكلا الزوجين على بعضهما عدم إفشاء الأسرار الزوجية وعدم إخراجها للناس. فما ينبغي للمرأة على كل صغيرة وكبيرة راح تبلغ أمها، كل ما صار مشكلة قالت طيب أوريك أنا أقول لأمي، وراحت سوت لأمها القصة كاملة الأسبوع كامل يصار فيه، وتجي الأم زعلانة والأب زعلان وإخوان الزوجة زعلانين والناس والعائلة ناقمون عليه. ما ينبغي هذا. كذلك الزوج لا ينبغي أن يفشي أسرار زوجته عند أهله، كل ما زعل مع الزوجة راح نقل لأمها الكلام، لأمي الكلام، ما ينبغي ذلك. وإنما يحفظ أسرار البيت، وينبغي يا إخواني أن تكون أسرار البيت لا تخرج عن جدرانه، وإنما تكون خاصة بين الزوجين. وإنني أبعد أكثر من ذلك وأقول حتى الأبناء لا ينبغي أن نجعل مشاكلنا الزوجية قدام عيالنا وقدام بناتنا، فنؤذيهم بذلك وننغص نفسياتهم ونحل مشاكلنا عن الزوجين بيننا خاصة بدون اطلاع الأبناء إلا ما احتاج أن يظهر لضرورة كتأديب ولد أو بنت أو نحو ذلك لا بأس، لكن إذا كان أسرار خاصة بين الزوجين لا ينبغي أن نقعد أصبها قدام العيال ويتصبني قدامهم وتسقط مكانتي أمامهم، ما ينبغي ذلك. واحفظ لسانك، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، فهو الأسير لديك إذ لا ينشب لا ينشب. واحرص على حفظ القلوب من الأذى، فرجوعها بعد التنافر يصعب. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل السجاجة كسرها لا يشعب. هذه أحبة الإيمان بعض المعالم في السعادة الزوجية، ولعلي أقف عند هذه النقطة وأجيب عن بعض الأسئلة التي وردتنا من الأحبة الكرام حتى لا نطيل عليكم الكلام. وما قل ودل خير مما كثر وألهى، وننظر إلى الأسئلة ونجيب على بعضها، أسأل الله أن ينفع بها. سؤال يقول: كثير من الأزواج حسن الخلق خارج المنزل ولكن داخل المنزل سيء الخلق، فما هو السبب وما هو العلاج؟ وهذا فعلا واقع، تجد يضحك مع زملاء وطلعات وكشتات وضحوك، يعني فمه لا ينقطع عن الضحك والتبسم مع أصحابه، لكن في البيت إذا دخل مكشف وأسنانه باديه وجبينه مقطب ويسب ويلعن ويؤذي زوجته، وهذا طبعا يا إخواني من التناقض المقيت الذي لا يجوز للرجل أن يكون هذا صفته، بل ينبغي أن يكون خير الناس لأهله. كما أنت مع الناس حسن الخلق، ينبغي أن تكون في بيتك أكثر أخلاقا من الخارج، فهم أحق بعطفك وحنانك وحسن خلقك. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. العلاج إن الرجل يدرب نفسه ويحاول أن يمارس حسن المعاشرة في بيته حتى يحسن ويرتاح في بيته ويسكن لأهله. سؤال يقول: ما حكم ترك الصلاة للمرأة إذا كانت حامل في شهرين وينزل منها دم أسود؟ دم الحيض هل تصلي أم لا؟ إذا كانت المرأة حامل في شهرين وينزل منها دم، هذا الدم لا يعتبر دم نفاس، لأنه شهرين لم يكتمل خلقة الجنين ولم تنفخ فيه الروح حتى نقول إنه دم يعني نفاس. إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح وتكامل خلقته وصار الدم ينزل على المرأة بعد ذلك، فهذا يعتبر دم سقط وحكمه حكم دم النفاس. أما شهرين شهر ونص لسه ما اكتمل الجنين، فإن سقط الجنين في شهر ونص في شهر فإن هذا الدم لا يعتبر دم نفاس، فتصلي وتصوم وحكمها حكم الطاهرات، والله أعلم. السؤال يقول: المهر المؤجل هل يدفع على الفور أو عند الاستطاعة؟ بحسب الاتفاق. الجواب أقول بحسب الاتفاق، إذا اتفق ولي المرأة مع الزوج على أن يدفعه بعد الزواج أو قبل الدخول فيدفعه على ما اتفق عليه، ولا يجوز للرجل أن يترسل من هذا الحق وهو المهر ولا يدفعه، يجب عليه أن يدفع. إذا كان ما عنده استطاعة استأذن الزوجة واستأذن والدها في أن يدفعه وقت الاستطاعة، أما أنه خلاص يلغي لا ما يجوز، هذا من الدين،
من الديون الواجبة عليه، ولا حرج على المرأة إذا الزوج أنكر هذا المهر أن تطالبه عن طريق المحكمة الشرعية، ويلزم قضائيا أن يدفع هذا المهر لأنه من الحقوق عليه. سؤال يقول: أنا متزوج من امرأتين، واحدة مسكنها عمارة والأخرى بيت شعبي، فهل هذه تفرقة؟ هذه لا تعتبر تفرقة، لأن الإنسان يسكن الزوجتين بحسب استطاعته، أحيانا مو كل واحد يقدر أنه يسكنها في عمارتين، بحسب استطاعته. إن تيسر له أن يسكن الثانية في عمارة مثل الأولى لا حرج، إن لم يستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن ما ينبغي أنه مثلا يشتري لهذه عفش نظيف وقادر، وذيك يشتري لها أي كلام وهو قادر، لا، ينبغي أن يحرص على تقوى الله عز وجل. وإذا كان قادر أن يسكنه في يعني شقتين متقاربة، طيب، يعني أقصد متقاربة في الثمن والقدر، لا بأس. لكن إذا ما عنده قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن يفرط وهو قادر لا يجوز له ذلك. كان يشتري لهذه مقاضي، ويشتري لها عفش نظيف وجميل وقادر، وذيك يشتري لها أي كلام، هذا يعتبر من الجور والظلم، وعلي أن يتق الله. سؤال يقول برضو نفس السؤال، يقول: أنا زوجتي ترفض أن أجامعها أحيانا، هذا فيه تفصيل، إن كانت ترفض لظروف مرضها مثلا أو تعبها الشديد فعلي أن يراعي ذلك، علي أن يراعي زوجته يعني. لكن إذا ترفض بدون أي سبب هكذا بس ما تريد، ما يجوز للمرأة أن ترفض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. في بعض الروايات: فبات زوجها ساخطا عليها إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. طبعا هذه في المرأة التي تمتنع وما فيها أي بأس، أما أن هناك سبب وضرورة فلا بأس لذلك. قولك في رجل يرفض الزواج لكي يتفرغ لدينه وزيادة في العبادة؟ لا أؤيده على ذلك، وهذا نقول له هذا رأي غير صحيح، والسنة أنك تتزوج وتعبد الله، والزواج لا يمنع العبادة. طيب نكمل الجواب، أبشر. والزواج زيادة في الدين، من قال أن الزواج ينقص الدين يا إخواني والعبادة؟ تزوج واعبد الله. وكم من المتزوجين يقومون الليل ويذكرون الله ويطلبون العلم ويصومون الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض وغير ذلك من العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج الرجل فقد أكمل شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني أو في الشطر الآخر. والزواج من العبادة، من قال إن الزواج مو عبادة؟ إذا نوى الإنسان به العبادة أجر على ذلك، فلا أؤيد أبدا. ما عندنا في الإسلام يا إخواني رهبانية، واحد يقول أبغى أترهب أقعد ما أتزوج، أقعد في صومعة أو أطلع في الملحق أقعد أتعبد، نقول له لا، هذا مخالف للشرع. لا رهبانية في الإسلام، ما دام أنت قادر تزوج وتنعم بما أحل الله. وكم من أناس ضغطوا على أنفسهم وحرموا أنفسهم من الزواج ولم يتزوج، وسوى نفسه في رهبانية، ثم بعدين راح انتكس على دينه. هلك المتنطعون يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والمتشدد في الدين كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا طعاما وربما انقطع به الطريق. وانتبهوا يا إخواني، الذي يتشدد في الدين سينقطع طال الزمن أو قصر. يأتي على بعض المتشددين زمان يتركون العبادة، يعبد ويتشدد على نفسه ويحرم نفسه مما أباح الله، بعد ذلك ربما انتكس وربما عاد على عقبه، صار يتفرج على المحرمات وينظر إلى ما حرم الله، وربما وقع حتى في الفواحش. فلذلك لا رهبانية في الإسلام، أعطي نفسك ما أباح الله. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. سؤال يقول في نفس السؤال ونجيب على جواب العام، يقول عند الصلاة في البيت من النوافل على السجادة، هل أقوم بتحريك إلى جهة أخرى أم لا؟ ما في بأس، يعني إذا كانت النوافل، الرجل يصلي النوافل في البيت، ما في حرج أن يتنقل من هنا لهنا، يصلي مرة في مكان ومرة في مكان آخر. ولو جعل الرجل لنفسه مكانا يتنفل فيه دائما لا حرج، بل من السنة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني جاء لرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي له في مكان في بيته يتخذه مسجدا، وجاء وصلى النبي صلى الله عليه وسلم له في بيته، وكان رجل أظنه عنده عذر من الأعذار لا يستطيع أن يأتي للمسجد، من أصحاب الأعذار. أما الواجب فالفريضة في المسجد للرجال، والنافلة لا بأس أنه يتنقل، ولا بأس أن يجعل له مكانا يصلي فيه. وإن صلى على سجاد البيت ما له داعي أنه يحط سجادة، لو حط سجادة لا حرج، لو صلى على سجاد البيت أيضا لا حرج. تفضل يا عم. أسمعك تفضل.
طلبوا مني 15,000 دفع رجل 5,000.
نعم.
والله إذا عشنا حنو والحرب
سنين
لا سمح الله
جاء أجل،
أنا ما
أعطيتها
5,000. فهذه كيف يعني
دين علي ولا السؤال؟ طيب، والدنا الفاضل يقول لو تزوج الرجل 20,000 مثلا، 20,000 معقول يعني 15-20، فدفع 15,000 ريال، ثم تم الزواج وبقي للمرأة 5,000، فهل تعتبر 5,000 بعد الزواج بها ومضي سنوات على الزواج، هل تعتبر دين عليه؟ نعم دين عليه، ويجب عليه الوفاء إن طالبت المرأة بهذه 5,000. فإن تنازلت والصداق حق لزوجها، قالت لوالدها يا والدي أنا سامحت زوجي فلان على 5,000، خلاص تنازلت سقط الدين. لكن لو أصرت على 5,000 كان دينا في ذمتي، يجب عليه أن يدفعه، لا يسقط أبدا حتى لو بعد الموت يسأل عنه يوم القيامة. إذن إلا إذا سقطته المرأة فالمهر حق لزوجها. السؤال يقول شاب تأخرت بالزواج، أدعو لي بأن يرزقني الله زوجة ذات دين. نقول أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقه زوجة صالحة قانتة حافظة للغيب طالبة علم تعينه على دينه. قولوا آمين يا أخواني. السؤال الأخير يقول بعض الناس يتشددون ويخالفون السنة في عدم رؤية المخطوبة، نرجو توجيه نصيحة. أظن جالس تكلمنا عنه ولا ما ورد؟ تكلمنا عنه في أثناء المحاضرة، وأن المشروع لولي المرأة أن يمكن الخاطب أن ينظر إلى ابنته أو موليته، سواء كان عمها ولا خالها بزوجها أو أخيها، يمكنون الخاطب من النظر الشرعي حتى لا يقال غشوني وخدعوني وضحكوا علي. خلي يرى على طبيعتها، تطلع أمامه وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لونها وشكلها وقولها وسمنها وقصرها ونحو ذلك، ثم تروح مست وضع فيه فما يمسها بشيء ولا بأس. حتى بعض العلماء قالوا حتى لو سألها عن شيء وتكلمت لا حرج. يعني مثلا سألها ما اسمك؟ قالت فلانة. لأنه أحيانا بعض العيوب ما تتبين إلا بالكلام، يمكن عندها تأتأة أو عندها يعني تكون امرأة ما تتكلم أو صوتها يعني ربما ينفر منه الرجل، صوتها جهوري أو كأصوات الرجال، من حقه أن نسمع صوتها ما في حرج، وليس من العيب وليس من القزح في الدين. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى ما يدعو ما يدعوه إلى نكاح المرأة. كلمة للنساء المتزوجات، طبعا نوصيهن بالقيام بالحقوق الشرعية التي أشرت إليها في كلمة هذه. السؤال الثالث يقول: مبدأ الوضوح والشفافية قبل الزواج وبعده من قبل كلا الزوجين وأهلهما في الشروط وغيره، نرجو توضيح هذا. الشفافية عن الشروط ما يتعنت ولي المرأة في الشروط، وضع العراقيل أمام الرجال، يعني يتشرط البنت شروط ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بعض الآباء لما يجي واحد يخطب بنته يقول أول حاجة أبا اشترط عليك، قال له نعم، أول حاجة مرتبها لي وما تروح معك حتى تكمل الأقساط اللي عليك، ما شاء الله صارت سيارة معادها آدمية، سيارة حتى تغلق الأقساط. وإني سمعت في رجل زوج ابنته بقرابة 200,000 وظلت المسكينة في بيت زوجها لين غلق الأقساط، قاعد مسكين يقسط 3,000 مدري 4,000 شهرية لين غلق، ما انتقلت وما ملك السلعة، صارت زي السلعة سيارة ما عاد آدمي، ألين غلق آخر قصر. نسأل الله العافية. بعض الأولياء طماع وقال والمرتب لي ما تأخذ ريال مني، في بعض الشروط ما لها داعي، يدل على أنه الوالد له مطامع ويريد أن يتملك البنت بهذا الراتب. لا بارك الله في راتب ولا وظيفة تعطل المرأة عن فطرتها وعن رؤية ذريتها وعن بناء أسرتها. ولا يجوز لولي يخاف الله ويؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرم ابنته من الزواج طمعا في المادة والمال والعياذ بالله. لا بارك الله في الأولياء من هؤلاء، بعضهم يحرم بناته والله يبلغنا سن العنوسة بلا زواج، كلها طمع في المال والعياذ بالله. عنده 4 بنات أو 5 بنات أو 6 موظفات معلمات، وشهريا يجز من الرواتب ويعطي كل واحدة 1,000 ريال والباقي سبحان الله كأنه موظفين جايبهم على كافلهم كالعمال والعياذ بالله. حتى إحدى البنات حرمها أبوه حتى بلغت 40 سنة وقد جثم على أنفاسها هذا الأب الظالم. ولما مرضت وحضرتها المنية قالت لوالدها قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت قل آمين، قال آمين، قالت حرمك الله الجنة كما حرمتني الزواج، دعت عليه. كثير من البنات والله يا إخواني نحن معاشر الدعاة تأتينا من المسائل والمعاناة من كثير من الفتيات من آباء ظلمة ما يخافون الله، يتعنت على بنته يتشرط شروط، بل إن بعض الآباء يعيبها كل ما جالها رجل كفر في ديني وفي نسبي وفي مكانتي الاجتماعية يبغى يتزوج بالحلال، قال ايش تبغى بها هذه عرجة وهذه عورة وهذه يعني بنت ما عندها دين وما هي جميلة. كل واحد يسمع ذي العيوب يهرب يشرب. أولياء ما يخافون الله وكلها طمع في المادة، يبغى فلوس، يبغى فلوس موظفات عنده في البيت، أعوذ بالله من حال كان. قال أهل العلم: البنت التي يجثم وليها عليها ويحرمها الزواج لها الحق شرعا أن ترفع دعواها إلى المحكمة الشرعية وللقاضي، وعلى القاضي وجوبا أن يرفع الولاية عن هذا الأب الظالم وينقلها إلى أقرب ولي للمرأة يقوم بتزويجها رغما عن أبيها. يشيل الولاية من أبوها من أبيها وينقلها إلى من يليها من الأولياء ثم يزوجها رغما عن أبيها غصبا عنه. هذه مسألة شرعية أخواني، وهي في القضاء الشرعي. وكم من آباء تزوج بناتهم غصبا عن أبيها، أبوها ظالم طمع يبغى فلوس، يبغى موظفين مكفولين سواقين عنده عمال يبغى يحسبها شركة، فهذا لا خير فيه، تنتقل الولاية لغيره غصبا عنه شرعا، ولها الحق. ولا تعتبر عاصية لوالدها المرأة بذلك، ولا تعتبر عاقة، بل هو الظالم ويرفع الظلم عنها القاضي الشرعي في البلد. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا، وأن يجعل ما قلنا حجة لنا يوم القيامة لا حجة علينا. وأشكر لكم حضوركم واستماعكم لهذه المحاضرة، وشكر الله لمن يسر لهذه المحاضرة وقام بالسعي لإقامتها، وجزاكم الله خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.